يجب عليه أن يعلمه. الضابط الثاني وبه أختم ليكون الكلام في الدروس القادمة موصولا إن شاء الله. الضابط الثاني في الوجوب العين على كل مسلم أن يعلمه ما يصح به ظاهره وباطنه، ما يصح به ظاهره وباطنه. والله جل في علا يقول سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل أدرى بأدوائه وأمراضه، والواجب على المريض أن يتعالج. من يجد في نفسه رياء فيجب عليه أن يعلم خطورة الرياء وسبل تحصيل الإخلاص. من يعلم في نفسه كبرا فيجب عليه أن يعلم خطورة الكبر وسبل الخلاص من الكبر. من يجد في نفسه كذبا فيجب عليه أن يعلم أسباب الخلاص من الكذب. ترى الصدق نادر هذه الأيام، أكثر خلق مفقود بين المسلمين اليوم الصدق. يعني لما واحد يتكلم عن الكذب ما تظن الأمر بعيد، الصادق من الناس قليل والكذب هو الرائج. بل لو قلت شعار العصر الكذب ما أبعدت عن الحقيقة. فيجب وجوب عين على كل مسلم أن يصلح ظاهره وباطنه، وأن يتخلص من أمراضه، وأن يعلم الأدوية لهذه الأمراض. هذا مقدار واجب عين على كل مسلم. أجيب على إشكال ذكرته: هل الذي لا يقرأ يجب عليه أن يتعلم؟ الجواب نعم. يعني لا يجوز لك أمام الله يوم القيامة لما الله يسألك عن علمك ماذا عملت، يقول: يا رب أنا ما عندي علم، إني أنا لازم أعلم. وعن علمك ماذا عملت به؟ إيه؟ هو أنا معالم ونزل شريعة. هذا السؤال ليس للعلماء، هذا السؤال لا تزول قدم عبد لكل مسلم. طيب واحد أمي يعني يجب عليه أن يتعلم هذه الأشياء؟ نعم يجب عليه أن يتعلم هذه الأشياء. كم تستغربون إن علمتم أن كثيرا من علماء الأمة سابقا ولاحقا لا يعرفون الحروف. الإمام الذهبي في سير علم النبلاء ذكر عن غير واحد من العلماء قال عنه: كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. عالم لتلاميذ وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب. علامة العصر الشيخ بن باز رحمه الله لا يعرف حرف، لا يقرأ، لا يعرف حرف. وكل التلاميذ كل العلماء تلاميذ علي، الشيخ بن عثيمين تلميذ من تلاميذ الشيخ بن باز، وكان لا يعرف حرفا. طب أسأله حتى أقرب ما أريد، يمكن إنسان يكون لا يعرف يقرأ ولا يكتب ويعمل في دكان؟ ممكن؟ ممكن. طب الدكان كم صنف فيه؟ الدكان كم صنف فيه؟ 300 صنف. طب يحفظ 300 صنف وين موجودة؟ على أي الرفوف؟ ويحفظ 300 صنف، كل صنف كم عليه؟ وكل صنف بكم يبيعه؟ يعني كم معلومة يحفظ؟ 900 معلومة. طب اللي بيحفظ 900 معلومة في الشرع هذا عالم. اللي عنده 900 معلومة في الشرع هذا عالم. لكن يا ترى لماذا القوة النفسية ثورت عند هذا الإنسان فحفظ هذا الأمر وأصبح يروض عقله ويحسب دون ورقة وقلم ويحسب بقوة ذاتية في عقله؟ لا، للطمع. هو يطمع ويطمع بمال، فكل القوى التي في داخله أثيرت فأصبح أصبحت جاهزة حاضرة. فالذي يطمع بالأجر والثواب عند الله عز وجل يفعل هذا، الذي يطمع بالأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى يفعل هذا. ما الذي يمنعك أيها الأب الفاضل إن لم يمن الله عليك بالقراءة والكتابة؟ ما الذي يمنعك أن يكون عندك في البيت كتب مكتبة صغيرة تعطي ابنك أو ابنتك هذا الكتاب، وتكون قد سألت أهل العلم عنه، وتجلس تجلسه بجانبك، اقرأ لي يا ابني، اقرأ لي يا بنيتي، تقرأ عليك أنت وأولادك جالسين، ما الذي يمنع؟ وهذا لون من ألوان العلم، ووسيلة من وسائل تحصيل العلم. فطرق تحصيل العلم كثيرة، وما أكثرها في هذا الزمن. وإني والله لأخشى على العلم من الضياع أو الاندثار بسبب سهولة وكثرة تحقيق وسائله. والكلام ذو شجون، أمتعكم بقصة لطيفة أختم بها لأدلل على آخر كلمة قلتها. العلم قديما لما كانت وسائله عسرة كان يحفظ، ولما أصبحت وسائله سهلة زهد الناس فيه. أبو العباس السراج من علماء الحديث، يأتيه الطلبة من كل مكان، ماذا كان يقول لهم؟ كان يقول لهم: أنا لا أعطيكم في اليوم إلا حديثا واحدا، وشرطي في الحديث أن الذي يريد أن يأخذ مني حديثا ينام على باب بيتي ليلة، نام ليلة على باب البيت أعطيك حديث، اليوم الثاني تنام ليلة أعطيك حديث. فبعض طلبته جمع أحاديثه التي أخذها عنه ببياته أمام بيته وألف جزءا، والجزء مطبوع موجود، اسمه البيتوتة، سمى الكتاب البيتوتة، يعني الأحاديث التي أخذتها لما نمت على باب هذا العالم، هذا المحدث، نمت على بابه فأعطاني الأحاديث. ولعلكم لا تنسون قصة هشام بن عمار شيخ الإمام البخاري، كان ولد صغير، باع والده ضيعة بستان أرض، باع ضيعة وقال له: اذهب يا ابني وتعلم في المدينة عند الإمام مالك. وكان الإمام مالك ذا هيبة، كان الأمراء يهابونه، وعلى كتابه الموطأ هيبة. يقول: فدخلت المدينة وأنا غريب، وين دار الإمام مالك، وين دار الإمام مالك؟ وكان صغيرا، ابن 13 سنة 14 سنة. قال: فدلوني على باب على بيت الإمام مالك. قال: فدخلت ما وجدت أحدا، دخلت البيت الباب فاتح مفتوح. قال: فدخلت الباب، فدخلت فوجدت المجلس لا يوجد فيه أحد، فدخلت المجلس، نظر قال فجاء مالك، فنظر قال: ما الذي جاء بك؟ قال: يا إمام، إني ناء الديار، وأبي باع ضيعة له وأرسلني لأتعلم عندك. فقال الإمام مالك رحمه الله: خذوه أخرجوه واجلدوه. فضرب جلد، فوقف ينتظر الإمام مالك لما يخرج. فلما خرج بدأ يبكي ويقول: يا إمام، أنا أبي أرسلني من مكان بعيد وجئت لأتعلم، وبدأ يعتذر. فرق قلب مالك عليه، فبدأ يحدثه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال هشام بن عمار للإمام مالك رحمه الله، قال: يا إمام، أرجع إليك كل يوم تحدثني حديثا وتجلدني بكل حديث جلدة، أرجع إليك حدثني حديث واجلدني جلدة على كل حديث. هكذا كان رحمهم الله تعالى، كانوا يضرب بهم المثل في تحقيق الواجب الكفائي في الأمة. والله تعبوا تعبا وبذلوا جهدا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري كلما كان يضع في صحيحه حديثا كان يقوم يصلي ركعتين، ويأتينا واحد مهبول هذه الأيام يقول لك: إيش البخاري، إيش البخاري هذا، 16 سنة وهو يؤلف في صحيحه، جاب الأرض وطاف الأرض وهو يبحث عن علماء الحديث ويأخذ عنهم ودون صحيحه رحمه الله تعالى. فإخواني بارك الله فيكم، العلم لا يمكن أن يجيب الإنسان على الأسئلة الثلاثة السابقة عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، إلا بالعلم، إلا بالعلم. ولذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم قوله عن علمه ماذا عمل به لأهميته، كقول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال غير واحد من السلف: أخر الدين لأهميته، مع أن الميت لما يموت أول ما يبدأ بالدين، والدين سداد الدين قبل الوصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالله جل في علاه أخر الدين لأهميته، مع أنه يبدأ به قبل الوصية. وكذلك العلم أخر في هذا الحديث لأهميته، فلا يمكن للعبد أن يعرف وأن ينجو عند الله في الأسئلة الثلاثة إلا بالعلم. ومن فضل الله على من يتعلم أن العلم يستغرق وقته كله، فإن كان شابا يأكل شبابه وقوته. العلم ولا سيما هذه الأيام يحتاج إلى همة، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى قوة بدن. الطالب العلم حتى يبحث، حتى يوصل الليل بالنهار، يحتاج إلى قوة، ويحتاج العلم إلى وقت. العلم حتى ينبغ الإنسان في العلم يحتاج أن يستنفذ الساعات الطوال المتواصلات في طلب العلم حتى ينجو عند الله سبحانه وتعالى. هذا بيان المقدار العيني على طالب العلم. يأتينا في درسنا القادم إن شاء الله بيان المقدار الكفائي وأهمية المقدار الكفائي لهذه الأمة، وبيان أن العلماء، وبيان قيمة العلماء وأهمية وجود العلماء في الأمة. وفيه تتمة للإجابة على سؤال: لماذا نطلب العلم أو لماذا نتعلم؟ والله أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل من سؤال؟ الحمد لله، أظن الشمس الآن حسناء. ما حكم أن يقول المصلون آمين قبل الإمام؟ نبهت في هذا المجلس، في هذا المسجد، أرجو الله أن يكون عامرا بالعلم والعمل، أن الإمام يبقى إماما في دروس الأحد، وأنا أعتذر عن درس الأحد القادم بعد غد في هذا المسجد. سأمشي اليوم عمرة إن شاء الله ليلا، وأعود في منتصف الأسبوع، فدرسنا الجمعة قائم إن شاء الله، درسنا الجمعة القادم قائم. أما درس الأحد أعتذر عن هذا الأحد فقط، والأحد الذي بعده إن شاء الله تعالى أرجع لدرسي الجمعة والأحد. المطلوب من المأموم ألا يتعجل ولا يقول آمين مع الإمام، الواجب عليه الانتظار حتى يسمع تأمين الإمام. لما يقول الإمام من قوله آمين هو يقول آمين. وذكرت لكم وأعيد، ولو أني أذكر هذا قبل بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، للأسف نجد هذا الخطأ. وبودي من أخي الإمام الفاضل وإخواني الأئمة أن ينبه الناس على هذا الخطأ، فإحياء سنة لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، كقوله: إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. يقول الإمام الخطابي: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا كبر فكبروا، كقول العرب: إذا ارتحل الأمير فارتحلوا. فالمأمور لا يسابق الأمير ولا يساويه ولا يتأخر عنه. اليوم الإمام لما يقول ولا الضالين، قبل أن ينطق بتمام النون في قوله ولا الضالين، الناس يقولون آمين، والإمام يقول آمين بعد أن يبدأ المأمومون بآمين. ففي التأمين النبي لم يقل إذا أمن المأمومون فليؤمن الإمام، النبي قال إذا أمن الإمام فأمنوا، ولازم قوله إذا أمن الإمام فأمنوا أن يجهر الإمام بالتأمين. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب جهر الإمام بالتأمين. الناس اليوم يسبقون الإمام بقولهم آمين، وهذا خطأ، وهذا الخطأ لا يكاد مسجد على وجه الأرض هذه الأيام يسلم منه، إلا مساجد الإخوة الحريصين الذين ينبهون الناس كل يوم. الواجب على الإمام كل صلاة لمدة شهر، كل صلاة كل صلاة ينبه، كل صلاة كل صلاة، حتى الناس تستقيم أحواله، حتى يصبح الذي يسبق الإمام نشاز، نعلم أنه جاء من غير الحي. أما اليوم في صلاة الفجر اليوم، وسترون في صلاة المغرب، بل ليش أروح صلاة المغرب؟ في صلاة الجمعة الإمام يجهر في الجمعة، سترون في صلاة الجمعة اليوم أن الإمام لا تسمع آمين منه، وتسمع الناس يقولون آمين قبل أن يبدأ الإمام، وهذا خطأ، هذا خطأ موجود في كل المساجد حتى في الحرمين الشريفين، هذا خطأ موجود. النبي يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، اجعل الإمام يسبقك بقوله آمين ثم أنت الحق، فلما تسمع الآه من آمين تقول آمين، أما أن تسبقه فلا. الأخ يسأل هل حديث إن الله النظيف يحب النظافة صحيح؟ لا، الذي يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم طهروا أفنيتكم، فأو نظفوا أفنيتكم، أما إن الله نظيف يحب النظافة فهذا حديث لا أصل له، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إمام لا يقول آمين، هذا يسمى في الفقه التقدير، هذا يسمى في الفقه التقدير. التقدير يحتاج لكلام كثير، لكن بإيجاز تقدر لو أن الإمام قال فتسكت ثم تقول، تقدر لو أن الإمام نطق على وجه الصواب تقدر ثم تنطق. عفوا، تجهر تجهر. عفوا، إيش حكم صلاة من يسبق الإمام التأمين؟ صلاة صحيحة لكنه أخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حسدتكم اليهود على شيء كالتأمين، ويقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يا ترى الملائكة يؤمنون تأمين صحيح شرعي ولا تأمين غلط؟ يعني هذه الفائدة التي تتعلمها في هذا الدرس لعلها توافق يوم الأيام تأمينك إن فعلته صوابا تأمين الملائكة، فيكون سببا، انظروا فضل العلم وبركة العلم، فيكون سببا لأن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. بعض الناس لا يؤمن. في البخاري عن ابن الزبير تعليقا قال كانوا إذا أمنوا يكون للمسجد لجة، يلتج المسجد بمعنى يرتج، يعني في صوت يظهر. كثير من الناس لا يؤمنوا وهذا خطأ، وكثير من الأئمة لا يؤمنوا. نريد أن نؤمن على الوجه الشرعي الصواب، إذا أمن الإمام فأمن، إذا ركع فركع، لا تسابق لا تساوي لا تتأخر، لا تسابق لا تساوي لا تتأخر، إذا ارتحل الإمام الأمير فارتحل، لا تساوي لا تسابقه، وإذا بدأ لا تتأخر عنه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا، وكذلك إذا ركع إلى آخره. امرأة زوجها عنيد، لا كثيرا زوجها كثيرا ما يعرف بالطلاق، فأساءت الأدب مرة وقالت له إنك على إحال، فقال لها اعتبري نفسك طالق، فهي تسأل هل تطلق أم لا. أيها الأب الفاضل، أيتها الأخت الفاضلة، علموا بناتكم هذا الحكم: المرأة متى سمعت من زوجها طلاق الواجب عليها ألا تمكن زوجها منها، تقول له أنا زوجتك بشرع الله وأنت أردت أن تفصم هذه العقدة التي عقدها الله بيننا، فلا أمكنك حتى أعلم حكم الله. والله لو أن البنت تفعل هذا مع زوجها لأدبته، ما بس مش شيء كثير، قل أريد فتوى بس، أنا معك عن شرع الله جل في علاه، وأن طلقت وأنا الشرع لا يجوز لي أن أكون زوجة واحتمال الطلاق وارد. فلو المرأة أول ما تسمع زوجها يطلق تعمل له مشكلة في المرة الأولى، وأنا بقول لكم علموا بناتكم يعملوا مشاكل لأزواجهم في أول طلقة تسمعوا حتى تربيه وخلاص انتهى المسألة. بس هو بيطلق أول النهار وآخر الليل يطلبها وتستجيب، خلاص انتهت المسألة، يبقى يطلق، شو المشكلة؟ لكن المرأة لما تكون عروس وأول ما تسمع طلاق من زوجها تقول وقف شوي، هنا في وقفة، وعلم ابنتك هذا، أنت يا بنتي زوجة متى صار في طلاق أخبريني أول مرة وبس انتهى. فالمرأة متى سمعت من زوجها أنه طلق يجب عليه هو الذي يسأل. أنا لا أستطيع أن أجيب على السؤال الذي بين يدي، وإن أجبت عنه فإجابتي عنه تدلل على جهلي وغبائي، أسأل الله أن يجيرني وإياكم من الجهل والغباء. كثير من أخواتنا حريصات وأزواجهم غير حريصين، والجواب للمطلق لا لمن وقع عليها الطلاق. هل يجوز أن تذهب المرأة للطبيب وتقول للطبيب زوجي مريض خذ عين الدم مني أو اعمل صورة لي حتى أعلم إيش المرض في زوجي؟ ما يصلح. فالطلاق يكون بألفاظ المطلق. فالأخت لما تسأل زوجي قال، أحتاج أعرف ماذا قال بالضبط وإيش نيته، وأحتاج أعرف غضبه وحال غضبه، أحتاج أعرف أشياء كثيرة ثم أعطي الجواب، أحتاج أفهم الواقعة فهما فيه إحاطة بكل الاحتمالات، ثم أبدأ أبعد الاحتمالات كلها وأفهم الحالة التي أسأل عنها وعليها أعطي الجواب. ولا يمكن على الهاتف وعلى الورقة أذكر في كل مرة كل الاحتمالات وكل الإمكانات إلا في درس ولعله يأتي نتكلم في أحكام الطلاق من باب التعليم، أما كل واحد يفتي يستفتي. فلكن نصيحتي المرأة متى طلقها زوجها تقول له أنا وقف شوي، بيني وبينك شرع ربنا عز وجل، أنا عندك على شرع الله، فأنا أريد منك فتوى، لا تقربني حتى تأتيني بفتوى. فإن أصرت وفعلت يتأدب الزوج. والله الذي لا إله لو أشهد أن بعض الأخوات أعقل من كثير من الرجال وأدين من كثير من الرجال، بعض الفاضلات هي أحرص على الحلال والحرام من حرص زوجها، وحرصها مشكور، لكن السؤال ينبغي أن يكون من زوج، والوراق لا تكفي. الأوراق لا تكفي. أنا الآن أجيب وبإمكاني أتكلم في حالات الطلاق كلام طويل جدا، لكن أي حالة تخص هذه المسألة لا أعرف. هل الذكر عقب الصلاة هو من الكلام الذي يجوز فيه الفصل بين الفريضة والنافلة؟ نعم، من ذكر الله ثم قام فصلى فقد فصل بين الفريضة والنافلة، والكراهة حاصلة في وصل النافلة بالفريضة. نعم. وفيك
دخلت المسجد صليت ركعتين السنة سنة الفجر ثم خرجت لأحضر الدرس، هل في حرج؟
صليت ركعت
بعد الأذان، دخلت مسجد مسجد حينا،
نعم،
صليت ركعتين السنة ثم خرجت.
علي حال التحول من مسجد إلى مسجد لحاجة كحضور درس أو إمامة أو تدريس لا حرج فيه. والحديث الذي في الصحيح لما رأى أبو هريرة رجلا يخرج من المسجد فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا في حق من يخرج ولا يعود للمسجد، والأحب إلي أن تأتي مباشرة تصلي هنا حتى لا تتهم. كان قديما إذا فقد الرجل من المسجد لا يبايع ولا يناكح المسجد، إذا الرجل ما جاء المسجد فكان لا يبايع ولا يناكح، هذا مطعنة مغمز في دينه في عصور العافية والخير. لكن خروجك إلى مسجد آخر لحاجة للتعليم لك عليه أجر إن شاء الله. في هنا سؤال، تفضل يا أخي. ما هي فتنة المحيا وما هي فتنة الممات؟ الحديث ثابت في الصحيح بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي قبل السلام أن يتعوذ من أربع، ومن بينها فتنة المحيا والممات. وفي صحيح مسلم عن طاووس التابعي اليمني طاووس بن كيسان رأى ابنه يصلي فقال له يا بني هل تعوذت من أربع قبل السلام؟ قال لا. فقال له طاووس يا بني قم وأعد صلاتك، قم وأعد صلاتك. وهذا ثابت عن طاووس. النبي أمر بالتعوذ من الأربع، من لم يتعوذ أثم لكن صلاته صحيحة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي قبل سلامه في الجلوس الأخير بعد الصلاة الإبراهيمية، أمر المصلي أن يتعوذ منها. يوجد كتاب لأبي حامد الغزالي صاحب حياة علوم الدين في علوم الآخرة، ذكر فيه عن الحارث المحاسبي وقبله أو بعده أبو طالب في كتابه قلت القلوب، ذكروا أن فتنة الممات أن يرى الرجل وهو في النازل أحب الناس إليه يأمره بالردة أن يرتد عن الإسلام. قال الحافظ في الفتح في العاشر منه قال وجل الأحاديث التي أوردها أبو حامد الغزالي في كتابه علوم الآخرة أحاديث لا أصل لها وموضوعة. ففتنة الممات ما يعتقده العوام من أن الإنسان وهو في النزل يأتيه أحب الناس إليه ويأمره بالردة، الحديث الوارد في هذه الفتنة حديث لا أصل له. بل يذكرون عن الإمام أحمد أن إبليس جاءه وهو في النزع إلى آخره، وهذا ليس بصحيح. وربنا يقول جل في علاه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المفسرون يقولون الإنسان في النزل تأتيه الملائكة إن كان من المستقيمين، فتثبته وتقول له لا تحزن على من وراءك من الأولاد والذرية، ولا تخاف مما أمامك من أهوال من القبر والأهوال، ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه. والإنسان أول ما يبشر حتى يبعد الهلع عنه بالشيء المقبل عليه قال ألا تخافوا، ثم بعد ألا تخافوا ولا تحزنوا مما فارقتم من الأولاد وأبشروا بالجنة. فالفتنة فتنة الممات هي عامة، ألا يلقن الإنسان حجته، ألا يبشر، ألا يثبت. الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. فالقول الثابت أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يلقن حجته وممن يثبته ربه بالقول الثابت. هذه فتة الممات. يذكرون في ترجمة الإمام أبو زرع الرازي عبد الكريم بن عبد الله الرازي شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم، يذكرون قصة حسنة وهي بشارة للمحدثين. هذا إمام كبير أبو زرع الرازي، لما كان في النزع اجتمع عليه طلبته، طلبة علم الحديث، وطلبة علم الحديث بإيش منشغلين؟ طالب علم الحديث بإيش منشغل؟ بحدثنا وأخبرنا. فهابوا أن يقولوا له قل لا إله إلا الله، فبدأوا يريدون أحاديث، يريدون أسانيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. فطالب يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال صغير اسكت، وثاني يأتي بطريق آخر الحديث، وثالث وسكت. فقال الإمام وفهم ماذا يريدون، فقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه قبل أن يتمم الحديث. فهذا من التثبيت بالقول الثابت، هذا من التثبيت بالقول الثابت، وهذا من النجاح في فتنة الممات. ففتنة الممات ليست فتنة واحدة، فهذه المراحل كلها ما قبل النزع، أسأل الله أن يحسن ختاما. بعض الناس خاتمته سيئة، ومن أهم أسباب أن يحسن الله الختام أن تحسن الظن بالناس، وسع الظن بالناس ما استطعت. حتى قال أهل العلم لو رأيت عاصيا وابتعد عنك وفارقك وحال بينك وبينه اسطوانة أو عمود أو شجرة أو شيء، لا يجوز لك إلا أن تحسن الظن به وتقول لعله تاب. لا تحمل في قلبك غلا على أحد، حسن الظن بالمسلمين قدر استطاعتك، حسن الظن بالناس الله يحسن ختامك. لا تنشغل بالخلق، لا تنشغل بعيوبه، حسن الظن بالناس الله جل في علاه. والله الذين يطعنون في الخلق ولا سيما في أهل العلم، والله لا أدري كيف تكون خاتمته. ففتنة الممات تبدأ من حسن الخاتمة وتنتهي بخروج الروح. الشدة التي يجدها المؤمن تكفر عنه أو ترفعه درجات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وفتنة المحيا تشمل هذه الفتنة كل ما يمكن أن يضعف دين الإنسان. والكلام عن الفتنة طويل وكثير، لي معه عودة ولي تفصيل طويل في الفتنة وبعد الفتنة إلى آخر. فكل ما يبعد الإنسان في حياته عن شرع الله، وكل ما يمكن أن يعكر ويشوش عليه في أخرى من حسن الخاتمة ومقدماتها وخروج الروح إلى آخره، هذا هو يدخل تحت عموم فتنة الممات. فتنة المحيا والممات دعاء عام لا يخص شيء خاص، لا يخص مفردة من المفردات، ويشمل كل ما يمكن أن يكون فتنة في المحيا أو في الممات، والله تعالى أعلم. طيب نختم بأبي أحمد وختامها مسك إن شاء الله. الله يكرمك. جزاك الله خير. بلا شك ما ينبغي أن تبقى الأمور فوضى، ومن حق أولياء الأمور تنظيم شؤون حياة الناس. ومما يأتينا في درسنا القادم أن الخير يبقى في هذه الأمة إذا صلح ثلاثة أصناف: الأول الأمراء والحكام، والثاني العلماء، والثالث العوام عوام المسلمين. وسأبدأ درس القادم بمقولة لأبي بكر الوراق، طيب أن تحفظوها. يقول أبو بكر الوراق فيما أسند أبو نعيم في الحلية: الناس ثلاثة: أمراء وعلماء وعوام. قال: فإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، فسدت حياة الناس، وإذا فسد العلماء فسد الدين. قال: وإذا فسد الفقراء، ما قال عوام، قال فقراء. قال: وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. فمن حق أولياء الأمور أن ينظموا حياة الناس، وأن ينظموا دخول الناس لدولهم وإقامتهم وخروجهم إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات قال: احصوا للناس، الإحصاء. فالإحصاء معلم نبوي من معالم الحضارة. النبي كان يأمر بالإحصاء. الوافد إذا طلب منه ترخيص، القائمون على الترخيص يجب عليهم أشياء. الأمر الأول أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء. فالترخيص خدمة يؤخذ أجر مقابل منفعة، وهذا يدخل في الفقه تحت أبواب الإيجار. أبو أحمد عارض شقة للبيت في بيته للأجار، كم أجار شقة في حيه بهذه الساعة؟ يعني غالبا ما تكون بين 120 دينار مثلا، أو 150 إلى 200 دينار مثلا. فيحرم على الإنسان أن يطلب 400 دينار مقابل خدمة سكنة هذه الشقة. فكل السلع المادية والمعنوية، إذا كانت معنوية خدم هذه إجارة لها حد أدنى وأعلى. أما أن يستغل مالك هذه المنفعة جهل المنتفع أو حاجته الملحة فيطلب شيء زائد فهذه الزيادة حرام، هذه منفعة كسائر المنافع التي تقدم. وقيمة هذه المنفعة قيمة عرفية، أعراف الناس كم الأعراف، فأنت تستغل إنسان مسكين ضعيف أو فقير فترفع عليه، هذا أمر لا يجوز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أولياء الأمور قالوا نحتاج لمزارعين، نحتاج إلى مثلا إلى عمالة وافدة للزراعة 2001 مثلا، فأنت يجب عليك شرعا أن تعلم أن هذا الزراعة للزراعة، ما يكون شيء آخر، حتى يتحقق المقصد من تنظيم أولياء الأمور للأشياء. فإن عم البلاء وسكتوا عن يعني تغيير الاستخدام وأصبح هذا ظاهرة عامة فالأمر يرخص فيه إذا كان أمر كذلك، لكن الظاهر ليس كذلك، بدلالة أنه من يعني يفتش عن ترخيصه فيرى في غير مكانه يحاسب وقد يسفر إلى آخره. فهذه تسمى عند الفقهاء والعلماء تقييد الحريات العامة التي هي من حق أولياء الأمور لتنظيم شؤون حياة الناس على الوجه الذي تتحقق فيه الفائدة والمنفعة للناس، وهذه خدمة ومنفعة مقابل قيمة عرفية، وهذه القيمة ما ينبغي أن تستغل وما ينبغي أن يزاد فيها. هذا تأصيل الفقه للمسألة، وهذه هي ضوابط الفقهية لمثل هذا الاستخدام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.